أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله إخواني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا الدرس الجديد من دروس شرح حاشية الملا عبد الله اليزدي على تهذيب المنطق للتفتازاني. يتواصل الكلام في قول المصنف: المقصد الأول في التصورات دلالة اللفظ على تمام ما وضع له مطابقة، وعلى جزئه تضمن، وعلى الخارج التزام، ولا بد فيه من اللزوم عقلا أو عرفا، ويلزمهما المطابقة ولو تقديرا ولا عكس. بينا في الدرس السابق إخواني أن المصنف شرع في تقسيم الدلالة قبل أن يعرفها، والحال أن الدلالة هي عبارة عن كون الشيء بحيث يلزم من العلم به العلم بشيء آخر. ونبهنا هناك إلى أن هذا التعريف قد تقدم معنا عند استعراض أنواع الواسطة الثلاثة اللي هي أو الثلاث اللي هي الواسطة في العروض، الواسطة في الثبوت، ثم الواسطة في الإثبات. وقلنا أن تعريف الدلالة هو نفس تعريف الواسطة في الإثبات. هذه نقطة أولى نبهنا عليها. النقطة الثانية التي نبهنا عليها إخواني أن تقسيم المصنف للدلالة إلى مطابقية وتضمنية والتزامية، هذا التقسيم مختص بالدلالة الوضعية، بل لو أردنا أن نكون دقيقين هذا التقسيم، أنتم تعلمون إخواني أخذتم في علم المنطق ومن قبله خلاصة المنطق، أن الدلالة على ثلاثة أنحاء: دلالة عقلية، دلالة تضمنية، دلالة طبيعية، ودلالة وضعية. وأن كل واحد من هذه الأنحاء الثلاثة ينقسم إلى لفظية وغير لفظية، يعني دلالة عقلية لفظية، دلالة عقلية غير لفظية، دلالة طبيعية لفظية، دلالة طبيعية غير لفظية، ودلالة وضعية لفظية، دلالة وضعية غير لفظية. والذي ينقسم إلى مطابقية وتضمنية والتزامية هو خصوص الدلالة الوضعية اللفظية. إحنا ما ذكرنا أن الأقسام الثلاثة اللي هي العقلية والطبعية والوضعية تنقسم إلى لفظية وغير لفظية، ما ذكرنا هذا لأن هذا فيه كلام. هل أن جميع المناطق متفقون على أن الدلالات الثلاث اللي هي العقلية والطبعية والوضعية تنقسم كل من هذه الثلاث إلى لفظية وغير لفظية، أم أن بينهم خلاف في ذلك؟ هذا أرجعناه ولم نتكلم فيه. ما قلنا أن الدلالة الوضعية تنقسم إلى لفظية وغير لفظية، لأن هذا راح يجرنا إلى الحديث أنه هل التقسيم للدلالات الثلاث متفق عليه بين المناطق والعلماء أم أن فيه خلاف. سيتضح معنا إن شاء الله إخواني أن هنالك خلاف بين العلماء في أن الدلالات الثلاث العقلية والطبعية والوضعية هل هي ثلاثتها تنقسم إلى لفظية وغير لفظية، أم أن البعض منها ينقسم إلى لفظية وغير لفظية. سيتضح معنا أن هنالك خلاف. لذلك رفعنا هذا وقلنا مباشرة أن الدلالة الوضعية هي التي تنقسم إلى شنو؟ هي التي تنقسم إلى مطابقية وتضمنية والتزامية، ومرادنا من ذلك هو الدلالة الوضعية اللفظية خاصة لا غير اللفظية. هذا أيضا
بيناه وقلت أنا بياني كان مجمل مو تفصيلي. وبعبارة أخرى إحنا ردنا نطلع الدلالة العقلية والدلالة الطبيعية على جانب، فلا الدلالة العقلية ولا الدلالة الطبيعية يقال عنها أنها تنقسم إلى مطابقية وتضمنية والتزامية، لا لا يقال عنهما هذا، يعني هذا التقسيم لا يقتسمان إليه. لا تقتسم الدلالة العقلية إلى مطابقية وتضمنية والتزامية، وكذلك لا تنقسم الدلالة الطبيعية إلى مطابقية وتضمنية والتزامية، وإنما خصوص الدلالة الوضعية بل وخصوص اللفظية من الوضعية هي التي تنقسم إلى ذلك. إن شاء الله إذا المجال كفة نوصل إلى الاختلاف الموجود بين العلماء في أن الأقسام الثلاثة اللي هي عقلية وطبيعية ووضعية هل كلها تنقسم إلى لفظية وغير لفظية، وسنرى أن هنالك من يخالف كالشريف الجرجاني إن شاء الله تبارك وتعالى. هذا كله تقدم معنا، وأيضا تقدم معنا إخوتي الأكارم أنه بينا بأن المحشي حينما عرف الدلالة بأنها كون الشيء بحيث يلزم منه العلم، عفوا يلزم من العلم به العلم بشيء آخر، قلنا أعقب ذلك بقوله فيسمى الشيء الأول دالا والثاني مدلولا. فلربما أشكل على المحشي أنه ليش دال ومدلول، تارة يسمى الشيء الأول دالا والثاني مدلولا، وتارة يسمى الشيء الأول دليلا والثاني مدلولا، فأنت ليش ذكرت الدال والمدلول ولم تذكر الدليل والمدلول؟ قلنا من حق المحشي ألا يذكر ذلك. لماذا؟ لأننا نبحث في قسم التصورات، والدال والمدلول يختص بالتصورات، أما الدليل والمدلول فهذا يتعلق بقسم التصديقات، ونحن الآن لسنا في قسم التصديقات، فأحيانا قد يسكت عن مطلب لأنه ليس هو المهم عندنا الآن، ليس بحثنا عنه، ليس كلامنا عنه. كما رأيتم حينما قسمنا الدلالة إلى عقلية وطبيعية ووضعية، وقلنا أن الوضعية تنقسم إلى مطابقية وتضمنية والتزامية، ولم نقل أن الوضعية تنقسم أولا إلى لفظية وغير لفظية، وأن اللفظية هي التي تنقسم إلى مطابقية وتضمنية والتزامية. لماذا؟ لأنه بقتها إحنا ما عندنا شغل يمل الدلالة هل هي لفظية أو غير لفظية، شغلنا أنه هذه المطابقية التضمنية الالتزامية هذه كل الدلالات تنقسم إليها، قلنا لا فقط الوضعية، فقط الوضعية. أما الطبيعية والعقلية لا تنقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة. أما الآن من هي اللفظية من هي غير لفظية، هذا لم يكن موضوعنا حتى نتكلم عنه. كذلك المحشي إخواني لم يتكلم عن الدليل والمدلول، لأن كلامه عن التصورات وليس كلامه عن التصديقات مثلا أو عن التصورات والتصديقات معا. إحنا دخلنا في فرع الآن، أول ما قال المصنف المقصد الأول في التصورات، إذا طلع التصديقات يريد يصب الكلام وين؟ عن التصورات، كلامه منصب على التصورات. ثم شرع فقال المقصد الأول في التصورات دلالة اللفظ على تمام إلى آخر عبارة المصنف. هذا كله بيناه في الدرس السابق إخواني وعلى نحو التفصيل. مطلب أخير نطرحه ثم ندخل في عبارة المحشي، وفيها كلام كثير جدا. هذا المطلب إخواني هو عبارة عن تصدي المحشي إلى دفع دخل. المحشي أول ما بدأ كلامه دفع دخل، يعني خلي نقول إشكال قد يرد، إشكال قد يرد دفعه المحشي مباشرة، يعني قبل أن يتوجه إلى شرح مطالب عبارة المصنف وكذا، أراد أن يدفع شبهة وتوهما ودخلا قد يكون يشكل به البعض على المصنف، فتنبه المحشي لذلك ودفعه حتى يتفرغ للكلام عن المطالب التي ذكرها المصنف. ما هو هذا الدخل؟ الدخل كالآتي إخوان، يعني الإشكال خلي نقول هالشكل، نظر المنطقي أولا وبالذات في المعرف والحجة من باب أنهما موضوع علم المنطق، نظر المنطقي أولا وبالذات المفروض يكون منصب ومتوجه إلى المعاني. بعبارة أخرى إخوان، إحنا عندنا المعرف والحجة ذني موضوع علم المنطق، والمفروض إخواني أن العالم أو المنطقي خلي نقول إذا أراد أن يبحث في علم المنطق فإنما يبحث في موضوع علمه لا في موضوع علم آخر. يعني أنا كمنطقي وأعتبر نفسي عالم من علماء المنطق وإجيت ألفت كتاب مثلا، يسألوني يقولون أنت عالم منطق، أقول بلي، يقولوا لي لعد من تألف الكتاب احكي لنا عن موضوع علم المنطق، مو تروح لنا إلى موضوع آخر، وإلا هذا بعد يصير مو علم منطق. موضوع علم المنطق هما المعرف والحجة، يعني المعلوم التصوري من حيث أنه موصل إلى مجهول تصوري، والمعلوم التصديقي من حيث أنه موصل إلى مجهول تصديقي. فأنت إذا تدعي نفسك يا فاروق أنك عالم من علماء المنطق وراح تألف كتاب في علم المنطق، عليك أن تصب نظرك وكلامك على هذا الموضوع اللي هو المعرف والحجة، لا تطلع إلى موضوع آخر تتحدث عنه. جيد، إحنا تقدم معانا إخواني، تقدم معانا أن غرض المنطقي متعلق بالألفاظ أم بالمعاني؟ قلنا أن غرض المنطقي يتعلق بالمعاني لا أنه يتعلق بالألفاظ. فالذي يسمى معرف هو المعنى لا اللفظ. عندما أقول الإنسان حيوان ناطق، شنو اللي يعرف الإنسان؟ هذا لفظ الحيوان الناطق، يعني أنا عرفت الإنسان الآن وصارت لصورة عندي بواسطة هذه الألفاظ، يعني هي التي عرفته، أم أن معنى الحيوان ومعنى الناطق هما اللذان عرفا لي الإنسان؟ نقول لا، المعاني هي التي عرفت الإنسان وليست الألفاظ. نعم، الألفاظ كاشفة عن المعاني، لاحظوا الألفاظ تدل على تلك المعاني. فالذي يعرف الإنسان ويجعل صورة الإنسان حاصلة عند الذهن أو حاضرة عند الذهن أو حاضرة عند العقل هو معنى الحيوانية ومعنى الناطقية، لا نفس لفظي الحيوان الناطق بما هو لفظ، بما هو لفظ لا يفيدني في تعريف الإنسان. نعم، بما هو لفظ دال على معنى، ذلك المعنى هو الذي سيعرف لي الإنسان. إذن المفروض أن المنطقي يصب كلامه ويصب اهتمامه في المعاني لا في الألفاظ. فإذا تقرر ذلك لاحظوا الإشكال، الإشكال هو كالآتي: أيها المنطقي، يا شيخ فاروق اللي تدعي نفسك عالم في المنطق ومؤلف لك كتاب، تعال أنت تقول أنا موضوعي المعرف والحجة كمعاني، شنو جابك تبحث في مباحث الألفاظ؟ لماذا كل علماء المنطق يتعرضون إلى مباحث الألفاظ؟ هذا دخل وإيراد وإشكال قد يتوجه به البعض على المناطق. لذلك المحشي أول ما بدأ الكلام تعرض إلى دفع هذا الدخل والإشكال والإيراد. حاصل ما دفع به المحشي هذا الدخل وهذا الإشكال وهذا الإيراد هو التالي: كأن المحشي يقول صحيح أن نظر المنطقي أولا وبالذات ينصب على المعاني لا على الألفاظ، ولكن أنتم كمحصلين وكطلبة تشكلون علينا، أنتم تعلمون ومتعارف لديكم. وتقدم أيضا معنا أن إيراد التعريفات، إيراد الغايات من العلوم، إيراد موضوعات العلوم، هذه نحن جميعا العلماء جميعا يقول نوردها في صدر الكتب ليفيد ذكرها
الطالب بصيرة في الشروح.
طالب يريد يبدي بعلم من العلوم، يريد يدرسه،
لازم أولا تصير عنده بصيرة عن ذلك العلم حتى يزداد شوقا إليه، وتصير عنده بصيرة في الشروع حتى يعرف بمن هو بدأ أصلا، بيا موضوع جاي يحكي. لاحظوا، فمثل ما تعارف عندكم هذا الشيء أن العلماء يبدأون بتعريف الموضوع، بيان غاية الموضوع، يعني موضوع العلم، بيان موضوع العلم، تعريف العلم، غاية العلم، هذين كلهم يبدأون بهن لأنه إلهن فائدة، اللي هي عبرنا عنها شنو؟ فائدة المبادئ التصورية. المبادئ التصورية شو تفيد الطالب؟ أولا الطالب راح يعرف هذا العلم اللي يدرسه أو شنو راح يشرع به. اثنين، يزداد شوقا إليه ورغبة فيه. هذا قال تعارف عندكم، قلنا لبلي. قال كذلك تعارف عندكم أيها المحصلون، أيها الطلبة، أيها العلماء، أن مباحث الألفاظ تورد بعد المقدمة لأجل إعانة المعلم على الإفادة وإعانة الطالب على الاستفادة. إذن نحن نبحث في مباحث الألفاظ في علم المنطق لأنها تفيد المعلم، عفواً، أو قل تعين المعلم على الإفادة، يعني حتى يقدر يفيد الطالب، حتى من يطرح مطالبة تكون مطالبة مفهومة عند الطالب، وكذلك تفيد الطالب في الاستفادة، يكون فاهم لتلك المعاني، فاهم لتلك المعاني التي يتحدث عنها الأستاذ مثلا. كيف يعني ممكن أن تكون إعانة للأستاذ وإعانة للطالب؟ قال الإعانة تتم ببيان معاني الألفاظ المصطلحة، الألفاظ المستعملة في محاورات كل علم من العلوم. الآن ذولا إخوان اللي يكتبون بحوث في الأكاديميات، في الجامعات وغيرها، عندهم مطلع البحث فصل يعقدونه لبيان مفاتيح البحث. مفاتيح البحث يعني المصطلحات التي ستستعمل في هذا البحث، من تفهمها تروح الآن تقرأ البحث انت فاهم شنو يقول الباحث، اما اذا هو يستعمل مصطلحات انت مو فاهمها، مو عارفها. الكلي، الجزئي، شنو الكلي شنو الجزئي، انا ما ادري هاش جاي يحكي، ما جايفه شنو دلالة مطابقية، شنو دلالة تضمنية، شنو دلالة التزامية، ما جايفة. من يقول لي ودلالته على هذا الشيء دلالة التزامية، وشنو التزامية، ما مرة ويانا. أما إذا أنت أخذتهن لي قدام، إذا أخذت مباحث الألفاظ، عرفت الألفاظ، راح تعرف أن الأستاذ عن شنو ده يتحدث. فالأستاذ يستطيع أن يفيد والطالب يستطيع أن يستفيد. إذن هذا البيان وبحث الألفاظ بنفسه إعانة على الإفادة وعلى الاستفادة. المنطقي يبحث عن الألفاظ من حيث أنها تعينه على إفادة مطالبه، إفادة مقصوداته، عند مقصودات يريد أن يفيدها إلى الطالب، يعني يوصلها إلى الطالب. والطالب من خلال البحث عن الألفاظ يستعين على فهم المطالب وعلى وصولها إليه. إذن البحث عن الألفاظ لا بما هي جزء من علم المنطق أو من مسائل علم المنطق كسائر المسائل الأخرى، لا أبدا. البحث عن الألفاظ إنما هو من ناحية الإفادة والاستفادة، لأن الإفادة والاستفادة يكونان في الألفاظ بالدلالة، يعني الدلالة مدار الإفادة والاستفادة، لذلك بدأنا بها وبدأ المصنف بها، يعني بالدلالة. إذن حاصل دفع المحشي لهذا الإشكال أو الإيراد أو الداخل هو أنه مثل ما تعارف عندكم في العلوم
أن العلماء يعرفون موضوع العلم، يعرفون العلم، يعرفون موضوع العلم، يبينون غاية العلم حتى الطالب يستفاد ويفهم عن شنو راح يدرس ويرغب في دراسة هذا العلم. كذلك تعارف عند العلماء أنهم يبدأون بمباحث الألفاظ حتى تحصل الإفادة والاستفادة، الإفادة من قبل الأستاذ والاستفادة من قبل الطالب. إذا اتضح هذا إخواني، دعونا ندخل في عبارة المحشي، فيها أيضا مطالب فرعية ستأتي معنا. المهم المطالب الرئيسية بيناها. قال: الدلالات، قوله يعني قول المصنف دلالة اللفظ قد علمته. شوفوا رأسا توجه إلى دفع التوهم، دفع الإيراد والإشكال الذي قد يرد، الدخل الذي قد يرد على علماء المنطق. قد علمته أن نظر المنطقي بالذات، يعني أولا وبالذات، هو في المعرف والحجة، يعني في معنى المعرف، في معنى الحجة، وهما من قبيل المعاني. يعني ذني معاني، المعرف هو المعنى لا اللفظ، والحجة هي المعنى لا اللفظ. ليس اللفظ هو الحجة، ليس اللفظ هو الدليل. عندما نقول صغرى وكبرى، مو مرادنا ألفاظ الصغرى ألفاظ الكبرى، بل معانيهما. معاني الصغرى والكبرى هي الدليل الموصل إلى النتيجة النهائية للقياس. قال: وهما، يعني المعرف والحجة، من قبيل المعاني لا الألفاظ. بالتالي ليش لعد تبحثون عنهن؟ قال: إلا أنه كما تعارف ذكر الحد. المراد بالحد إخواني يعني تعريف العلم. مثلا أول ما يبدأ يقول الكتاب، العلماء شي يسوون؟ يعرفون العلوم، يعرفون العلوم، علم المنطقي، علم يبحث عن كذا، زين، يعرفون العلم، يعرفون العلم. آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن الوقوع في الخطأ، عرف. هذا حد. طبعا البعض أشكل على المحشي، قال له: أنت شلون تقول ذكر الحد؟ المفروض تقول ذكر التعريف حتى يصير أعم، لأن الحدود تقال للأمور الحقيقية، بينما الأمور الاعتبارية لا يقال لها حدود، وإنما يقال لها تعريفات. لذلك يمكن أن تتبدل، تعريف علم المنطق اليوم شيء، باكر شيء آخر. تعريف علم الأصول تارة يكون هو العلم بالقواعد الممهدة في عملية الاستنباط كما كان عليه القدماء، بعدين إجا واحد قال لا، موضوع علم الأصول هو العناصر المشتركة في عملية الاستنباط. واحد قال موضوع علم الأصول هو كل ما يصلح أن يكون دليلا، كل ما من شأنه أن يكون دليلا، وهكذا. ليش؟ لأن هذا علم الأصول أمر اعتباري، مو أمر حقيقي، يعني مو مثل الإنسان اللي موجود في الخارج. هذا علم موضوع، علم من العلوم التي وضعها الإنسان، زين، فهو علم موضوع، أمر اعتباري وضعي جعلي، ليست له حقيقة خارجية. قال: أشكل على المحشي هذا الإشكال، لكن هذا الإشكال إخواني مدفوع، وهو أن العلماء أحيانا يتسامحون، لا فقط المحشي، العلماء جرت عادتهم على التسامح في بعض الأمور باعتبار أنها معلومة لدى السامع، فيقول لك هذا جنس وهذا فصل، هم مو جنس وفصل، وإنما بمنزلة الجنس والفصل، لأن الأمر الاعتباري لا جنس له ولا فصل له. الآن الكلمة ليست جنسا للاسم والفعل والحرف، وإنما بمنزلة الجنس. لماذا؟ لأن الكلمة كلها بحد ذاتها اسم فعل حرف، هي أمور وضعية وضعها الواضع، ليست أمورا حقيقية موجودة في الخارج كوجود الإنسان. لاحظوا، مع ذلك ترون أن ابن هشام عندما يأتي ويقول: فإن قلت لما استعملت القول بدلا عن اللفظ المفيد، قال قلت لأن اللفظ جنس بعيد والقول جنس قريب. ما عندنا احنا جنس بعيد وجنس قريب في الأمور الاعتبارية، عندنا بمنزلة الجنس، بمنزلة الجنس البعيد بمنزلة الجنس القريب، لا أنه فعلا جنس بعيد جنس قريب في الألفاظ، ما عندنا هيك شيء. الألفاظ أمر وضعي، أمر اعتباري، أمر جعلي. فجرت عادة العلماء على التسامح، يقول لك هذا حد ويريد به التعريف، يقول لك هذا جنس ويريد به ما هو بمنزلة الجنس، يقول لك هذا فصل ويريد به ما هو بمنزلة الفصل. هذه تعابير مجازية إخواني. فالمحشي مو غلطان من قال كما تعارف ذكر الحد، يريد الحد مجازان عموما. قال إلا أنه كما تعارف ذكر الحد والغاية، يعني غاية كل علم، ما هي الغاية من دراسة علم المنطق؟ ما هي الغاية؟ ليعصم الإنسان ذهنه من الوقوع في الخطأ. ما هو موضوع علم المنطق؟ المعلوم التصوري، من حيث أنه موصل إلى معلوم مجهول تصوري، والمعلوم التصديقي من حيث أنه موصل إلى مجهول تصديقي. إذن يقول كما تعارف عند العلماء ذكر الحد والغاية والموضوع في صدر كتب المنطق ليفيد، يعني ليفيد ذلك الذكر بصيرة، يفيد الطالب، يعني ليفيد الطالب بصيرة في الشروع، كذلك تعارف عند المناطق إيراد مباحث الألفاظ بعد المقدمة. ليش؟ شي يسوون بها؟ المن جاي بها؟ قال ليعين، يعني يعين الأستاذ والطالب، ليعين يعني ذلك، ليعين على الإفادة والاستفادة، وذلك بأن يبين معاني الألفاظ المصطلح المستعمل في محاورات أهل هذا العلم من المفرد والمركب والكلي والجزئي والمتواطي والمتشكك وغيرها. المحشي هنا لفت النظر إلى مسألة مهمة، وهي أننا عندما نبحث عن الألفاظ في علم المنطق نحن لا نبحث عن مطلق الألفاظ، وإنما نبحث عن الألفاظ الخاصة بهذا العلم، من قبيل الأمثلة اللي ذكرها، مفرد، مركب، كلي، جزئي، مواطئ، متشكك أو مشكك. زين، لذلك شوفوا ايش قال. قال وذلك بأن يبين معالي الألفاظ المستعمل المصطلح المستعمل في محاورات أهل هذا العلم، هذا العلم بالذات. إذن علم المنطق حينما يبحث مباحث الألفاظ يأتي إلى مباحث الألفاظ المستعملة في علم المنطق. الأصولي عندما يأتي بمباحث الألفاظ، يا ألفاظ، الألفاظ المستعملة في علم الأصول، ما يجي إلى الألفاظ المستعملة في علم المنطق. زين، بل قال إذن لا نبحث عن الألفاظ مطلقا، وإنما عن خصوص الألفاظ المستعملة في علم المنطق. هاي نريد نعرفها، نريد نعرف شنو يعني مفرد، شنو يعني مركب، شنو يعني كلي، شنو يعني جزئي. حتى باكر من تقول لي هذا جزئي مو كلي، ما أقول لك شنو جزئي، أنا أفهم شنو الجزئي، أفهم شنو الكلي. وأنت أيضا عندما تقول لي هذا جزئي وليس كلي، أنت أيضا فاهم. إذن أني أفهم عليك، أنت تفهمني وأنا جاي أفهم عليك. من تقول لي هذا كلي مو جزئي أو هذا جزئي مو كلي، أنت جاي تفهمني أن هذا جزئي وأنت فاهم معنى الجزئي، وأنا الآن أفهم معنى الجزئي، فأقدر تقدر تفيدني أو أستفيد. إذن أنت تستطيع أن تفيد وتستفيد، وأنا أيضا أفيد وأستفيد. هاي بالمحاورات. أما بالدرس، الأستاذ يفيد والطالب يستفيد، الطالب يستفيد. بلي. قال فالبحث عن الألفاظ من يا ناحية جاي؟ قال من حيث الإفادة والاستفادة، يعني من ناحية الاستفادة، الإفادة والاستفادة، وذلك بأن يبين، يعني المنطقي، فاعل يبين هو المنطقي، بأن يبين المنطقي معاني الألفاظ المصطلحة المستعملة في محاورات أهل هذا العلم. هاي كأنما إعادة للعبارة، بل من المفرد والمركب والكلي والجزئي والمتواطئ والمشكك وغيرها.
فالبحث هاي العبارة معادة مكررة عندي أنا، بعد ما أدري عندكم مكررة أو لا. المهم قال: فالبحث عن الألفاظ من حيث الإفادة والاستفادة، وهما يعني الإفادة والاستفادة إنما يكونان في الألفاظ بالدلالة،
لأن الألفاظ تدل على المعاني. شلون أنا أستفيد من الألفاظ؟ يقول: تستفيد من الألفاظ باعتبار أن بين الألفاظ وبين المعاني نوع دلالة، سنخ دلالة وضعية. هذه الألفاظ موضوعة لهذه المعاني، هسه إما أن تطابقها وإما أن تتضمنها، يعني كأن يكون اللفظ شنو دال على جزء المعنى، فالمعنى يتضمن هذا الجزء، أو يكون اللفظ دالا على شيء أجنبي لكن بينه وبين شيء آخر ملازمة، يعني بين المعنى ألف والمعنى باء ملازمة، فاللفظ يدل على باء بواسطة هذه الملازمة التي بينه وبين ألف. واضح إن شاء الله الفكرة. قال: وهما يعني الإفادة والاستفادة إنما يكونان في الألفاظ بالدلالة، فلذا لهذا بدأ يعني المصنف بذكر الدلالة. إذن ليش المصنف بدأ بالدلالة أولا؟ يريد ينبه على أننا نحتاج الألفاظ، لأن الألفاظ تدل على المعاني وبينها وبين المعاني دلالة، بين الألفاظ وبين المعاني دلالة. قال: فلذا بدأ بذكر الدلالة، وهي كون الشيء بحيث يلزم من العلم به العلم بشيء آخر. يحتاج أبين هذا؟ أعتقد واضح تعريف الدلالة. وهي كون الشيء بحيث يلزم من العلم به، يعني من العلم بذلك الشيء، مو قلنا كون الشيء بحيث يلزم من العلم بذلك الشيء العلم بشيء آخر. إذن الضمير في به يعود على الشيء المتقدم. شوفوا: وهي كون الشيء، هاي كلمة الشيء، بحيث يلزم من العلم به، هاي لا تعود على تلك الكلمة، كلمة الشيء. فكأنما هي كون الشيء بحيث يلزم من العلم بذلك الشيء العلم بشيء آخر. والأول هو الدال والثاني هو المدلول. هذا بينا، قلنا أنه قد يرد إشكال على المحشي، ليش سميت الأول دال والثاني مدلول؟ مو عدنا بالتصديقات الأول دليل والثاني مدلول، ليش خصيتهن بالدال والمدلول؟ والحال أن هذا التعريف اللي ذكرته هذا ينطبق على الدال والمدلول وعلى الدليل والمدلول. قلنا في دفع هذا الإيراد أن المحشي الحق معه، يقول نحن الآن في قسم التصورات، هو المصنف أول ما بدأ شنو قال؟ قال: المقصد الأول في التصورات. فإذا المقصد الأول في التصورات، إذن ماكو داعي أنا بعد أتحدث عن التصديقات وأشتت ذهن الطالب. يقول: أنتم مو طببتونا شايفين إخوان القسمة، القسمة قاطعة للشركة. أنت إذا قسمت الحيوان إلى ناطق وغير ناطق، من تجي تتحدث وتقول والناطق ذكر وأنثى، بعد ما يصير تتحد. خب أنت مو عندك الأسد هم ذكر وأنثى، بس ما ذكرته. ليش ما ذكرته؟ لأنه الآن أنت دخلت في فرع في قسم، بعد ما تشير إلى الأقسام الأخرى، لأنك الآن داخل في هذا القسم. نعم، لو كنت لا تزال لم تدخل في هذا القسم، كأن تقول الحيوان ناطق وغير ناطق وكل منهما ذكر وأنثى، أي هذا صحيح. أما تقول لي الحيوان ناطق وغير ناطق والناطق ذكر وأنثى، من قلت والناطق ذكر وأنثى خلاص أنت دخلت في العمق الآن، في العمق بعد ما تقدر ترجع لي فوق تقول وكذلك غير الناطق ذكر وأنثى.
عود من ترجع له وغير الناطق تتحدث عنه هم قول قول وغير الناطق أيضا ينقسم إلى ذكر المؤنث. فهنا المحشي يقول إحنا دا نتحدث الآن في قسم التصورات، ماكو داعي بعد أنا أرجع أقوله بالتصديق، إحنا دخلنا في العمق في التصورات. قبل كنا نتحدث عن المعلوم بما هو معلوم، سواء معلوم تصوري أو معلوم تصديقي، أقدر أقول عبارة ترجع عليهم اثنينهم. أما الآن وقد خصصنا البحث بالتصورات، المفروض كلامنا كله يكون منصب على التصورات. قال فلذا بدأ بذكر الدلالة وهي كون الشيء بحيث يلزم من العلم به العلم بشيء آخر، والأول هو الدال والثاني هو المدلول، والدال إن كان لفظا فالدلالة لفظية. التفت إخواني، هذا التعريف للدلالة الذي ذكره المحشي، هذا تعريف للدلالة بصورة عامة ومطلقة. يعني المصنف لم يعرف الدلالة، عرفها المحشي. أما هل هو تعريف للدلالة الوضعية اللفظية أو غير اللفظية؟ لا، لم يعرف المحشي الدلالة الوضعية اللفظية، والحال أن الكلام سيكون منصبا عليها. عرف الدلالة بصورة مطلقة وسكت عن تعريف الدلالة اللفظية، لم يتعرض له. والكلام منعقد في شنو إخواني؟ في دلالة الألفاظ على معانيها. فليش ما تعرف لنا الدلالة اللفظية؟ وهي كون اللفظ بحالة ينشأ من العلم بها أو يلزم من العلم بها العلم بالمعنى الموضوع له. ليش ما عرفت هذا التعريف؟ على أي حال هذا لم يصدر عن المحشي. قال بلي فلذا بدأ بذكر الدلالة وهي كون الشيء بحيث يلزم من العلم به العلم بشيء آخر، والأول هو الدال والثاني هو المدلول. والدال الآن الدال يريد يقسمه، إن كان لفظا فالدلالة لفظية، وإلا يعني وإن لم يكن لفظا فغير لفظيتين. هذا التقسيم إخواني تقسيم للدلالة مطلقا على رأي المحشي، وهو رأي مشهور المناطق، إن لم يكاد يكون إجماع للمناطق على أن الدلالة بصورة عامة سواء أكانت عقلية أم كانت طبعية أم كانت وضعية فإنها تارة تكون لفظية فتسمى بالدلالة اللفظية، مثلا الدلالة اللفظية العقلية، وأخرى تكون غير لفظية، تكون غير يعني إذا كانت دال لفظا سميت لفظية، وإذا لم يكن لفظا سميت غير لفظية. وبالتالي الدلالة العقلية تنقسم إلى لفظية وغير لفظية، الدلالة الطبعية تنقسم إلى لفظية وغير لفظية، الدلالة الوضعية أيضا تنقسم إلى لفظية وغير لفظية، لفظية وغير لفظية. بالتالي هاي الدلالات الثلاث العقلية والتضمنية والوضعية ايش راح تصير؟ ايش قد تصير؟ ستة. هذه الثلاثة تصبح ست دلالات، لأن كل واحدة من هذه الثلاثة العقلية والتضمنية والوضعية ستنقسم عند المناطق إلى قسمين، فإما أن تكون لفظية أو تكون غير لفظية. هذا هو المتعارف والمعمول به عند المناطق، إلا أن الشريف الجرجاني ناقش في ذلك وقال الأقسام ليست ستة. التفتوا، أنتم مو قلتوا عندنا دلالة عقلية، دلالة طبعية، دلالة وضعية، وكل واحدة من عندهم تنقسم إلى ثلاثة أقسام والأقسام تصير ستة؟ قال أنا عندي الأقسام خمسة وليست ستة.
فإن الدلالة الطبعية عند الجرجاني لا تنقسم إلى لفظية وغير لفظية. بيان مذهب الجرجاني وما يتبقى من الكلام هذا نتركه إلى درس لاحق. الآن نكتفي بهذا المقدار بعد أن عرفنا تعريف الدلالة ورددنا بعض الإشكالات الواردة على عبارة المصنف أو عبارة المحشي، ووصلنا إلى تقسيم الدلالة إلى ثلاثة أقسام، وأن المحشي عرف الدلالة بمعناها الأعم الشامل للعقلية والتضمن والطبعية والوضعية، وأن كل من الثلاثة ينقسم إلى لفظية وغير لفظية. الآن وصل من الكلام إلى مخالفة الجرجاني لمشهور المناطق، بيانها واستدلال الجرجاني ودليله يأتي في دروس لاحقة. نكتفي بهذا المقدار، استغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.